بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان طبقات الإرث، وذكرنا بأن الطبقة الأولى هي للأبوان والأولاد مهما نزلوا كأولاد الأولاد، ثم الطبقة الثانية للأجداد والجدات مهما تصاعدوا كأبي الجد وأم الجدة وهكذا، ثم والأخوات الأخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات مهما نزلوا مثل أولاد الأخ أولاد الأخت. الآن وصل حديثنا إلى الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة هي طبقة الأعمام والأخوال والعمات والخالات. هذه الطبقة تعتبر صنف واحد، يعني إذا موجود العم والخال كلاهما يرث، صنف واحد. موجودة عمة وخالة للميت كلاهما ترث، فيسمى طبقة من صنف واحد. نعم، يمنع الأقرب منهم الأبعد، لأن إذا ما موجود الأعمام وين يصير الأمر؟ لأولاد الأعمام. ما موجود الأخوال؟ أولاد الأخوال. إذا الأعمام والأخوال موجودين هم الأقرب، يمنعون أولادهم، ما يصير الإرث لأولاد العم ولا أولاد الخال، لأن الأقرب يمنع منه الأبعد. نعم. قال المصنف: الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد واحد ولم يوجد أحد منهم قام أبناءهم مقامهم. يعني إذا ما موجود العم ابن العم، ما موجود الخال ابن الخال، وهكذا ما موجود العمة بس موجود ابنها، ابنها يقوم مقامها. ما موجود الخالة خالة الميت بس موجود ابن الخالة، ابن الخالة يقوم مقام الخالة. هاي إذا من وجد العم والخال والعمة والخالة. لهذا قال: ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب. إذا موجود العم يمنع الإرث عن الابن، وإذا موجود الابن يقوم مقام العم والخال، وإذا موجود ابن العم يمنع ابن ابن العم، موجود ابن الخال يمنع ابن ابن الخال لأن هو أقرب منه. فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال، يعني ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة، هذا لا يرث مع وجود نفس العم والخال والعمة والخالة لأن هم أقرب، وإحنا قلنا الأقرب يمنع الأبعد، فلا تصل النوبة إلى الأبعد. نعم، إلا في حالة واحدة ذكرها المصنف. هذه الحالة والصورة الواحدة وردت في نصوص الروايات، وهي أن يترك أن يكون للميت عم لأب، يعني الميت من يموت يترك عم، هذا العم أخو أبوه بس مشترك ويا أبوه فقط من جهة الأب، مو من جهة الأب والأم، فقط يشتركوا يوياً من جهة الأب، يسموه عم للأب. لهذا قال المصنف: أي يشترك مع أب الميت في الأب فقط، مو في الأب والأم، لا، هو أخو الميت ترك عم أخو أبوه بس مشترك ويا أبوه بس في جهة الأب، مو من الأب والأم. هاي واحد. وبعد ويترك معاه وله، يعني للميت، ابن عم من الأبوين، عند ابن عم وهذا العم من أبوين، من هم من أب وهم من الأم، ابن عم من الأبوين. يعني شنو عنده؟ يعني عنده ابن أخ لأبيه من أبوين، يشترك ويا أبوه من جهة الأبوين، ابن عم من الأبوين، أي يشارك أب الميت في الوالدين معا. طبعا هسه بالجهة الأولى منو موجود؟ عم الميت، وبالجهة الثانية منو موجود؟ ابن عم الميت. من هاي الجهة العام قد يقال انه اقرب، بس هو يشترك ويا ابوه فقط من جهة الاب. اي هسه الان نطي الارث للعم، العم الميت اخ اللي مشترك ويا ابوه بالاب، لو نعطي لابن العم. هنا الروايات ذكرت انه يقدم ابن العم في هذه الحالة على العم. لماذا؟ مع انه ابن العم هو ابن، وذاك من جهة عام، والمعروف عندنا العام يمنع الابن. هنا قدمناه لأن ابن العم متصل من الأبوين، بينما العم متصل من ابن واحد فقط، واللي يتصل من أبوين يقدم، المتصل من الأبوين يقدم باعتبار الأقرب على المتصل من الأب فقط. هاي هم تجي الأقرب يمنع الأبعد، بس من جهة أخرى مرة عندنا شخص قريب من الأبوين وعندنا شخص قريب من أب أو من أم فقط، أبو اللي يتصل من طرفين كأب وأم هذا يسموه أقرب، أقرب من المتصل من طرف واحد. فالروايات ذكرت أنه ابن العم ابن الأبوين نقدمه ونعطيه الميراث ويقدم على الأب اللي هو عم للأب، لكن إذا ابن العم رح يمنع العم ويكون المال كله إليه ولا يرث معاه العم للأب فقط، ولكن هذا مأخوذ به شروط. أولا لا يكون معهما، يعني لا يكون مع عم الأب وابن العم اللي هو من الأبوين، أن ما يكون معاهما عم للأبوين، يعني يكون الريد فد عم من جهة الأب، أما إذا كان موجود وياهم عم من جهة الأبوين هم يعني أخو أبوه من أب وأم. هاي أولا. بعد أن لا يكون موجود معهما عم لأبوين، هاي واحد. اثنين ولا للأم، يعني ما موجود عم للأم ولا عم للأم. نعم
يشترك من الأم
عم للأم، عم الأم يعني موجود الميت تارك عم لأبوين، ومرة ما عند عم لأبوين عند عم لأم، عم لأم، لأنه الأعمام والأخوال طبعا هاي وإن علوا مثل أعمام الآباء أعمام الأمهات أخوالهم وأعمام الأجداد والجدات وأخوانهم، لأن هذا الأعمام والأخوال وإن علوا، يعني مرات الميت ما عنده عم بس عنده عم لأبوه من بعيد، عنده عم لأمه، ما عنده خال أخت أخو أمه بس عنده خال أبي، عنده خال أمه، هذا هم يسمى العم بمنزلة عم للميت، لأن عم الأبو عم للميت، خال الأبو خال للميت، هاي وإن علو. فهو هنا ألا يكون، نشترط ألا يكون مع عم الأب وابن عم وابن عم الميت من الأبوين، أن ما يكون ياهم عم آخر لأبوين ولا عم للأم ولا عمه ولا خال ولا خالة، نشترط هاي الشروط، ما موجودين هذولي، وفقط الموجود عم الأب للأب فقط وابن عم للميت من الأبوين، وإلا إذا ذول وجدوا بعد ابن العم لا يمنع منه، لا يمنع العم من جهة الأب فقط. ولو تعدد العم للأب، يعني كان إحنا هذه فرض المسألة عند عم الميت عند عم للأب واحد، طيب لو كان عند اثنين من العمام وفقط للأب من جهة الأب فقط هم يرث، ابن العم لا يمنع عمه، لازم فقط واحد، هاي اختصارا على مورد النص، لأن هو النص ذكر هاي الفرض، فرض واحد عم للأب واحد بواحد، عم للأب واحد، ابن عم لأبوين واحد. طيب إذا تعدد العم للأب بعد ما يأتي هذا الحكم، وإذا تعدد ابن العم للأبوين هم يأتي هذا الحكم، أو كان معهما زوج مثلا، لو كانت المرأة ماتت، مرأة يعني الميتة تركت زوج وتركت عم للأب وتركت ابن عم لأبوين، ما يأتي هذا الحكم إذا تركت زوج. وإذا كان عندنا الذي قد مات هو ميت بس ترك زوجه، نفس الحتي، لا يأتي هذا الحكم. ففي جريان الحكم المذكور إشكال، يعني توقف لعدم تمامية الدليل، اختصارا على مورد النص الذي ورد، لأن النص اللي ورد بالرواية يذكر ابن عم لأب واحد أو ابن عم لأبوين واحد فقط، ماكو ياهم أحد. أما إذا اتعدد عم للأبوين عم للأم مثلا موجود عمه او للميت عمه للابوين، عمه مثلا خاله، تعدد العم للاب، تعدد ابن العم للابوين، وجود زوج او زوجه للميت، هذا ما يجري الحكم. في جريان هذا الحكم يا حكم انه ابن العم من الابوين يمنع العم من الاب فقط، اذا كان متعدد، اذا كان العم ابن الاب متعدد، لان احنا فرضنا انه العم ابن الاب متعدد هنا، فلهذا قلنا ما يجري الحكم محل اشكال. جريان هذا الحكم المذكور اشكال، يعني محل توقف لعدم تمامية الدليل عليه، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط عدم جريان الحكم، لأن هذا الحكم مختص بمورده فقط ولا يمكن أن يشمل غيره، وبالتالي راح يرث العم اللي هو العم، الأعمام المتعددين يرثون ويتقدمون على ابن العم حسب القاعدة، لأن العم هو أقرب من ابن العم. واضح إن شاء الله؟ لا. وإذا لم يوجد الميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبي، يعني مثلا الطبقة الأولى إحنا فرضنا ما موجودة الأبوان والأولاد، والطبقة الثانية الأجداد والجدات والأخوة والأخوات ما موجودين، انتقلنا للطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة أول ما نقدم العمام والأخوال، ما موجودين الأعمام والأخوال، وين ننتقل؟ ننتقل للأبعد، مثل عم الأب، عم الأم، خال الأب، خال الأم، هاي سموهم الأبعد، لأن إحنا قلنا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن عدوا. نعم، إذا ما موجودين نفس الأعمام للميت، نفس الأخوال، نفس العمات، نفس الأعمام، نفس العمات، نفس الأخوال، نفس الخالات، ننتقل للعم الأب، عم الأم، خال الأب، خال الأم. ورثته عمومة أبيه وأمه، يعني عمومة الأب ومرة عمومة من جهة الأم، يعني الميت مرة يترك عم أبيه، مرة يترك عم أمه، ذول يرثون. وعماتهما، يعني عمة الأب وعمة الأم. وأخوالهما، يعني خال الأب وخال الأم. وخالتهما، يعني خالة الأب وخالة الأم، وهكذا. طيب إذا ذول ما موجودين، حتى عم أب ما عند الميت، عم أم ما عنده، مثلا خال أم خال ما موجود، ينتقل لأبنائهم، ابن عم أبو، ابن خالة أبو مثلا، وهكذا. قال وأبناء هؤلاء مع فقدهم، إذا ما عنده عم أب بس عنده ابن عم الأب، نروح للابن، ما عنده مثلا عم الأم بس موجود ابن عم الأم، ننتقل له. ما موجود عم للأب بس موجود ابن عم الأب. ما موجود مثلا عم للأم بس موجود ابن عمة الأم. وما موجود مثلا خال الأب بس موجود ابن خال الأب، ننتقل إليه. وما موجود مثلا خالة الأم بس موجود ابن خالة الأم، وهكذا. وأبناء هؤلاء مع فقدهم، ليش قلنا مع فقدهم؟ لأن قلنا الأقرب يمنع الأبعد. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده، الآن راح ننتقل إلى أعمام الطبقة الثانية. أعمام الطبقة الثانية هو عم، أول شيء أخذنا أعمام الطبقة الأولى، أعمام الأبوان. أعمام الأبوان إذا ما موجودين وين ننتقل؟ أعمام الطبقة الثانية اللي هم الأجداد والجدات، نروح العم جدة مثلاً، مثلاً عمة جدته، وهكذا. قال ورثته عمومة جده وجدته، يعني عم الجدة أو عمة الجدة. نعم، عمومة جده وجدته. وأخوالهما، يعني أخوال الجدة، الجد وأخوال الجدة. وعماتهما، يعني عمة الجدة وعمة الجد وعمة الجدة. وخالاتهما، يعني خالة الجدة وخالة جدته. طيب وبعدهم، إذا هذول هم موجودين بس موجودين أولادهم، يعني موجود هو ما موجود عم الجد بس موجود ابن عم الجد، ننتقل له. ما موجود عمة مثلا عمة الجدة بس موجود ابن عمة الجدة، ننتقل له، وهكذا. واضح؟ قال وبعدهم أولادهم، يعني أولاد عمة الجد، عمة الجدة، أولاد خالة الجد، خالة الجدة، أولاد عمات الجدة وعمات الجد، وأولاد خالة الجد وخالة الجدة، مهما تسلسلوا، بشرط صدق القرابة للميت عرفا، يعني هذولي يصدق عليهم إنهم من أقربائه. فإذا صدق عليهم القرابة عند عرف الناس، بحيث ابن جد مثلا ابن عم الجد يقولون عليه قريب إليه عند عرف الناس، هذا يرثه بشرط صدق القرابة للميت عرفا. طبعا ليش المصنف قال بشرط صدق القرابة؟ لأن يعني عندنا آية وأولي الأرحام أولى ببعض، هاي الآية سموها آية إرث القرابة، يعني الميت إذا يموت وين ينتقل؟ لقرابته، هم الأولى بميراثه، يسموها آية ميراث القرابة. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، هاي سموها آية. فلهذا احنا قلنا كون يصدق علي أنه قريب حتى تشمل الآية ويرث منه، والأقرب منهم يقدم على الأبعد، لأن هاي قاعدة في باب الميراث مستفادة من الأخبار. وهناك بأزاء هذه الطبقات، يعني الطبقة الأولى أبوان وأولاد وأولاد أولادهم، الطبقة الثانية أجداد وجدات وأمها تصاعد وأخوات، الطبقة الثالثة أعمام وأخوال عمات وخالات. بكل طبقة إذا موجود زوج للميتة أو زوجة للميت هم يرثون مع الطبقة، يعني مثلا الميت ترك أبوان وزوجة وترك أولاد، الأبوان يرثون والزوج والزوجة أيضا يرثون. بالطبقة الثانية خلنا نفرض الميت ترك أجداد وجدات أو أخوة وأخوات بس تارك زوجة أو الميت تارك زوج، يدخل وياهم. بالطبقة الثالثة الميت ترك أعمام وأخوال أو عمات وخالات وتارك زوج أو زوجة، يدخلون وياه. إذن الزوج والزوجة هم في قبال الطبقات، يعني إذا موجودين ويا أي طبقة يدخلون. لهذا قال بأزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة فإنهما يرثان بصورة مستقلة. بل أول من نقدم نقدم منه ميراث الفرض اللي هو الزوج والزوجة، يسموه ميراث الفرض لأن فرض مذكور بالقرآن، الزوج ترثه كذا والزوج يرث كذا، بعدين يلا ننتقل للأبوان. نعم بالمقدار أي يختلفين، راح إن شاء الله نأخذهم بالتفصيل، إيش قد يأخذك واحد كل من عندهم يختلف المقدار. نعم يرثان بصورة مستقلة، يعني يتوارثان مع كل الطبقات. نعم عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي إن شاء الله، راح نذكر في بعض الفروض من الزوج والزوجة يدخلون ويا الأبوان إيش قد يأخذون، والأبوان والأبناء إيش قد يأخذون، نذكر إن شاء الله بالتفصيل. الآن كلامنا في إرث الطبقة الأولى، مسألة 1345. إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناءه، يعني ما عنده أبوان، ما عنده أبوان المتصلان المباشران، ترك أبناء، إلا أبناءه ورثوا المال كله، الميراث يكون كله إلهم على هذا التفصيل. فإن كان له ولد واحد منفردا ذكرا كان أو أنثى، يعني الميت ترك ولد، وإحنا قلنا الولد تطلق على الذكر والأنثى لأن مأخوذة بمعنى الولادة، كان كل المال له، يعني كل المال يرثه. يعني كيف مثلا ميت ترك ابن واحد، الابن يأخذ نصف التركة يسموه فرضا، فرضا يعني لأنه بالقرآن الابن يأخذ نصف، فرضا انفرض بالقرآن راح يزود من التركة نصف، يرد عليه ويرجع عليه قرابة، يرجع عليه قرابة، يسموه الفقهاء فرضا وردا، فرضا وردا، فيأخذ نصف بالفرض والباقي يرد عليه بالقرابة لأن له وارث للميت غيره، هذا الابن. إذا ترك بنت، البنت كذلك بالقرآن فرضها النصف ترث، فرضها النصف، طبعا من عدم وجود الولد ترث النصف، فتأخذ النصف والباقي أيضا يرد عليها ويرجع ماذا؟ قرابتين، فيسموه فرضا وردا. نعم طيب إذا ترك اثنين من الأبناء منفردين، اثنين من الأبناء منفردين، كل يقسم التركة بينهم بالنصف، كل واحد يأخذ نصف التركة، كل واحد منهم يأخذ نصف التركة يقسم بينهما بالسوية. وإذا ترك بنتين، طبعا هو كل واحد منهم يأخذ نصف والباقي يرجع لهم بمن؟ بالقرابة. وإذا ترك بنتين منفردتين نفس الكلام، كل واحدة منهن تأخذ ثلث بالفرض، البنت تأخذ ثلث بالفرض، فريضة من القرآن مرسومة لها، والباقي الذي يبقى يرد عليهم، فراح تأخذ البنت الأولى نصف التركة والبنت الثانية نصف التركة، والبنتين المفردتين كل واحد منهن إلهن الثلث، وما زاد على الثلث يقسم بينهم بالسوية ردا عليهم بمن؟ بالقرابة. طيب إذا ترك ثلاث أولاد، كل واحد منهم يأخذ ثلث تقسم بينهم بالسوية، نقسم التركة ثلاثة ثلاث، ثلاث أولاد كل ولد يأخذ ماذا؟ ثلث. وهكذا إذا ترك ثلاث بنات هم تقسم التركة بينهم بالسوية، وكل بنت تأخذ ثلث. نعم إذا وهكذا إذا ترك أربع أولاد تقسم التركة أربعة أرباع، لكل ولد ربع التركة، وإذا أربع بنات كذلك. نعم إذا إجي فرض بنات وأولاد يجي قانون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ قال كان المال كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل واحد يأخذ منهم خمسة تركة. نعم أو جميع أو إناثا، يعني جميعهم إناثا، مثل اثنين من بنتين، ثلاث بنات، أربع بنات، خمس بنات، ست بنات، ماكو مانع، كل ما يزودون تقسم التركة عليهم بالسوية، تقاسموا المال بينهم بالسوية، لأن ماكو ترجيح بينهم، لفرض أنهم متماثلين بالصنف، صنف الذكور، صنف الإناث، التفاضل في باب الميراث ما يجي إلا إذا اختلف صنفهم ذكورا وإناثا، يجي باب التفاضل. أما إذا هم متماثلين بالصنف كلهم ذكور كلهم إناث، ماكو ترجيح لأحدهم على الآخر، فالجميع يأخذ بالسوية. قال وهذا انتهينا منه. الآن رح نجي لفرض جديد، فرض الاختلاف اللي هو عدم التماثل بالجنس. وإذا مات عن أولاد ذكورا وإناث كان للولد ضعف البنت، يجي يا قانون للذكر مثل حظ الأنثيين لفرض الاختلاف وعدم التماثل بالجنس. ترك ولد وبنت، الولد يأخذ، الوالد يأخذ نصف حصة البنت. ترك ولدين وبنية، أو مثلا اثنين أولاد واثنين بنات، وهكذا ثلاث أولاد وثلاث بنات، ثلاثة بنات وولد واحد، وهكذا فروضها مختلفة. ما دام مختلفين ذكور وإناث للولد ضعف البنت، للآية المباركة للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم، وأعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد. يعني نقسم التركة ثلاث أثلاث، ثلاث أثلاث، ثلثين نطيل الولد الذكر وثلث واحد يبقى للبنت. لما الذكر يأخذ ثلثين والبنت تأخذ ثلث واحد، الثلثين ضعف الثلث، إجا قانون للذكر مثل حظ الأنثيين، انقسم التركة ثلاثة ثلاث، ثلثين المن للذكر وثلث واحد للبنت. الذكر من يأخذ ثلثين يعني أخذ ضعف الثلث، ما للبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم مثل ثلاثة أثلاث، وأعطي للولد سهمان مثل ثلثان، وللبنت سهم واحد مثل ثلث. فمن نريد نطبقه نراه أنه حظ الذكر أصبح ماذا؟ ضعف حظ الأنثى. نعم راح يأتي هو نفس الشيء، هم إذا كانت حصة الولد مثلا 10 ملايين تصبح 5 ملايين للبنت الأولى وخمس ملايين المن للبنت الثانية، يعني الولد يأخذ نصف والبنت تأخذ نص، تأخذ الولد يأخذ ضعفين والبنت تأخذ ضعف واحد، وهكذا ما دام مختلفون ذكر وأنثى، يكون البنت تأخذ نصف حصة الذكر، بحيث الذكر يصير إلى ماذا؟ ضعفين. ضعفين. إذا البنت 5 الولد جد يأخذ 10 ملايين، إذا البنت 10 الولد جد يأخذ 20 مليون، وهكذا. طبعا هذا يختلف حسب كمية المال، نعم. لكن إحنا عرفنا القانون، الذكر مثل حظ الأنثيين، نعم. مسألة 1346، إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه، يعني الميت ما إلى وارث إلا أب منفردا، أو مثلا إلا أم واحدة منفردا، فقد أخذ المال كله. يعني مثلا الميت مات وترك أبوه وحده، الأب جد يأخذ بالفرض مثل ثلث. طب من ناحية يأخذ الأب الثلث الفرض مال المفروض بالقرآن، راح يزداد من التركة ثلثان، يرجع يرد يأخذهن الأب بمن؟ بالقرابة، يسموه فرضا وردا بالقرابة. الثلث يأخذ بالفرض والزائد يرجع عليه بالرد للقرابة، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهكذا الأم، الأم نفس الكلام، إذا كان في بعض الموارد هي تأخذ الثلث يزود الباقي يرجع عليها بالقرابة، هاي لو كان أبا منفردا أما منفردة، نعم. ومع وجود الأبوين معا، يعني الميت مات ما عنده لا زوجة لا أولاد مثلا، بس عنده أبوين، عنده أب وأم فقط، ترك أبوه وأمه، حينئذ مع وجود الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث، هذا أيضا فرض بالقرآن، الأب جد يأخذ ثلثين والأم ثلث واحد، يعني نقسم التركة 3/3، الأب يأخذ ثلثين والأم تأخذ ثلث واحد، لكن بشرط مع عدم وجود الحاجب للأم. الحاجب يعني المانع، اللي هم الأخوة والأخوات للميت، مع وجود الحاجب من الأقرباء راح ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس، ويعطى الباقي للأب، يعني نقسم التركة 6 أسداس، الأم نعطيها السدس، وخمس أسداس المتبقية يأخذها الأب. هاي متى؟ لو وجد حاجب. من الحاجب؟ راح يبين المصنف. والمقصود بالحاجب أن يكون للميت أخوة وأخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية اللي راح نذكرها، فإنهم عندئذ وإن لم يرثوا شيئا، لأن الأخوة والأخوات بها طبقة، بالثانية ما يرثون، والأبوان بالطبقة الأولى هم اللي يرثون، والأخوة والأخوات ما يصار الأمر إلى طبقتهم، هم ما يرثون، لكن راح يكون يمنعون ويحجبون حصة الأم، فوجودهم وجود الحاجب المانع مع أنهم لا يرثون، نعم. قال وإن لم يرثوا شيئا إلا أنهم يحجبون الأم، يعني يمنعون حصتها من الثلث وينزلوها لمن؟ للسدس. عن يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، واضح؟ إذن أخوان وخوات الميت ما يرثون، بس موجودين حاجب ومانع يمنعون حصة الأم وينزلوها من الثلث المن للسدس، والمتبقي يذهب وين؟ للأب. شنو الشروط اللي يجب توفرها بالأخوة والأخوات حتى يحجبون الأم؟ أولا وجود الأب حين موت الولد، كون الأب حي وليس ميت، وجود الأب حين موت الولد، هاي أولا. اثنين، أن لا يقلوا عن أخوين، يعني الأخ الواحد ما يحجب حصة الأم، البنت الواحدة ما تحجب حصة الأم، لو موجود أخوين اثنين، أو موجود 4 أخوات، أو موجود أخ وأختين وما زاد، هذا أقل شيء، إذا زاد أكثر هم يمنع يحجب، بس ذني أقل شيء، 2 إخوان، لو 4 خوات، لو أخ وأختين، واضح؟ نعم، هذا أقل شيء، أما إذا زادوا يبقون يعملون الحجب والمنع. ثالثا، أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأمه، يعني هم أخوان الميت من أبو أمه، مو أخوان من جهة واحدة، أن يكونوا يعني هذول الأخوة والأخوات هم أخوة الميت لأبيه وأمه، هاي أولا، أو للأب خاصة. يعني إذا كانوا أخوة وخوات من جهة أمه فقط ما يمنعون، لو نريدهم أخوة وخوات من الأب والأم معا، أو نريدهم للأب خاصة. رابعا، أن يكونوا يعني هذول الأخوة والأخوات مولودين فعلا، فلا يكفي الحمل، كلهم أخوة وأخوات مولودين موجودين، أما إذا كانوا أخوة وأخوات له وهم حملا في بطن أمه مثلا، هذول ما يمنعون، لا يمنعون ولا يحجبون حصة الأم. خامسا، أن يكونوا مسلمين، لأن الكافر لا سلطان ولا سبيل له على المسلم ولا يمنع حصته. نعم، فلهذا لابد أن يشترط أن يكونوا مسلمين. سادسا، أن يكونوا أحرارا، يعني ليس عبيد، وهذا الشرط ساقط في زماننا هذا. أما مسألة 1347 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.